إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، عباد الله، ان من ابرز ورائه في القران العظيم تذكير الناس بمعانيهم وتذكيرهم بعاقبتهم وتذكير الناس بالاخره، فذلك هو المقام العظيم. والناس انما خلقوا للدار الاخره، وانما هذه الحياه الدنيا هي دار العمل ودار الابتلاء، فان عملت صالحا فطوبى لك عند الله تبارك وتعالى، وإن أسأت وقصرت عند الله فبادر بالرجوع إلى الله تعالى قبل أن يفتعك الأجل، قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى، فتسوء عاقبتك، والله تعالى المستعان. تذكير الناس بهذا الأصل الأصيل وهذا الأمر العظيم ليستفيق الناس من غفلتهم وليتوبوا إلى بارئهم جل وعلا سبحانه. قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر أيام من الله بهذا القرآن الذي أوحى الله تعالى به إليه، من يخاف عذاب الآخرة ويخاف المقام بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم لا بد لمواعظ القرآن عباد الله أن تعمل معاملها في هذه القلوب، من ردها إلى علام الغيوب وبعثها من جديد، كيما تعبد الله تبارك وتعالى وتحسن في عبادته. يقول السعدي رحمه الله تعالى في تأويل هذه الآية: ألا وهي قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. قال: والتذكير وتذكير بما تقرى في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته. وإنما يتذكر بالتذكير من خاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فلا. فهذه فائدة تذكيره: إقامة الحجة عليه لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. الله على علماء الإسلام يقول أحمد بن حمدان: لا يستعد لمواعظ القرآن إلا الغالبون على إيمانهم وإسلامهم وعلى كل نفس من أنفاسهم لأنهم في محل البعد والهلاك. ويقول بعض سلف هذه الأمة يرحمهم الله: من لم يعظه القرآن ولا الشيبة فلو تناطحت بين يديه الجبال ما استعار. نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن عباد الله يمس النفوس إلى الله تبارك وتعالى ويسوقها إلى علام الغيوب. ومن تلك الصور عباد الله التي هي قصيرة وصغيرة من جهة عدد آياتها وهي مما يحفظه الناس صورة من تلك الصور وهي صورة القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هامية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صورة عظيمة تتفضل لسماعها القلوب وتتزلزل لما تتضمنه من المعاني هذه الأبدان. فهي تزجر الناس زجرا وتمنعهم من العيشة الهنية في هذه الدار لما يعلمون من أنهم سينتقلون إلى الدار الآخرة إلى القارعة التي تقرع أسماع الناس من شدة همها وما يكون فيها. فالآخرة لها أسماء عظيمة وكثيرة ومتنوعة بحسب ما تدل عليه القيامة. ومن أسمائها القارعة فإنها تقرع أسماع الناس وقلوبهم كيما ينتهوا عن ميتهم ويرجعوا إلى بارئهم جل وعلا. وأنت إذا سمعت عبد الله القارعة علمت أن الأمر عظيم وأن الناس لابد لهم من وقوف بين يدي الله وأن الناس يصيرون إلى جنة أو إلى نار على حسب ما هم عليه من الأعمال. ولم يكتف ربنا سبحانه بهذه العظمة وهذا التعظيم فقال سبحانه جل وعلا: من قرأ عنه. وهذا فيه تنبيه للغافلين وفيه حشد الهمة إلى الله رب العالمين وفيه أمر لهذه النفوس أكثر فأكثر حتى تنتهي عن غيها وطغيانها. ولم يكتف ربنا بذلك فقال سبحانه تبارك وتعالى في استفهام عظيم: وما أدراك ما القارعة؟ لابت النفوس وتزلزلت الأفئدة عباد الله من هذا الإخبار العظيم. فما هي القارعة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما هي هذه القارعة التي يؤكد الرب الكريم على عظيم همها؟ قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون عباد الله الناس الكافر والمسلم المشرك والموحد جميع من خلق الله تبارك وتعالى يبعثون إلى ذلك اليوم العظيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المقصود تلك الحشرة الطائرة التي إذا حفر الظلام الدامس سكنت وإذا أرسلت نوراً هاجت إليه وصارت وتفرقت وتبعثرت. تأمل هذا حالها. كذلك من عباد الله يخرج الناس من قبورهم وهذا حالهم يتوجهون إلى كل جهة وقد حصل لهم من الضعف والذل ما الله تعالى به عليم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي الذي تطاير فاختلف في توجهه وسيره واضطرب اضطرابا كثيرا المهم أن يصل إلى بنيته وهو ذلك النور الذي قد يظهر وقد يذهب إلى حجه أحسن الله إليه وبذلك يكون هلاكه لأنه إنما يصير إلى النار فيهلك ويموت. هكذا يخرج الناس وهكذا يبعث الناس لعظيم الموت وعظيم الهول يا رعاكم الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال وما أدراك ما الجبال هذه التي تعاينها وتنظر إليها على خلاف أحجامها وطولها وارتفاعها، وتكون الجبال في ذلك اليوم العظيم كالعهن المنفوش. والعهن يا رعاكم الله والصوف، وقد تام للمرأة في هذا الصوف ما يتطاير الرجيء منه يا رعاكم الله، فإذا اجتزت عن غيره لعبت به الرياح وطار إلى كل مكان. أهذا حال الجبال يا رعاكم الله؟ على الرغم من عظمتها وثباتها وارتفاعها وصوفها وعرضها، هذا هو حالها يوم يبعث الناس. وهذا يكفي في أن تؤم هذه القلوب لعلها من الغيوم، وأن يرجع أصحابها إلى الباب سبحانه تبارك وتعالى. فإذا حصل ذلك اليوم يصير الناس إلى فريقين عظيمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هو المعيار يا رعاكم الله لهذا الانتقال إلى الجنة أو إلى النار؟ إنه الذي لأجله خلقك الله تبارك وتعالى. المعيار أن تعمل من الصالحات، أن تكون ثابتا على توحيد الله، عاملا بسنة رسول الله، مخلصا لله في الدقيق والجليل من عملك. فإذا جئت بذلك فأنت إلى جنة النعيم. ومن قصر في ذلك وضيع، ومن لم يبال بما ذكر وجاء بما يقابله من الشرور، سار إلى سواء الجحيم. ولهذا أخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن مقدمة ذلك النعيم وعن مقدمة ذلك الجحيم، فقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. من ثقلت موازينه لماذا؟ بالعمل الصالح يا رعاكم الله. والناس يتفاجئون في ظاهر هذه الأعمال، ولكن العمل المقصود وما كان لله خالصا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي يقبل عند الله ويشرف عنده سبحانه تبارك وتعالى. هذا هو العمل المعتبر عند ربك سبحانه تبارك وتعالى. ورب عمل دقيق قليل تأمل يكون عند ربك سبحانه من الأعمال المباركة الزكية التي تكون من أثقل الأعمال في الموازين عنده سبحانه تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان عند ربنا الرحمن؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تأمل في هاتين الكلمتين العظيمتين، إنها لا تكلفك جهدا ولا غربة، وليست ثقيلة عليك، ولا تبذل لمالها لأجلها مالا، وهي من أعظم ما يكون لك في موازين الحسنات، وبها تستبطن تلك الموازين. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأعمال التي تكون منا لا بد أن توضع في الميزان، لا بد أن تكون حاضرة يوم القيامة. فمن عمل مثقال ذرة من الحسنات وجدها في كفة الحسنات، ومن عمل مثقال ذرة من السيئات وجدها في كفة السيئات. ومن عظيم فضل الله علينا عباد الله، إن الله تعالى لما قال: فمن ثقلت موازينه، أي ثقلت على غيرها. ما هو هذا الغير؟ إنها السيئات. لأن الله تعالى علم أننا لن نصل إلى درجة الكمال، وعلم سبحانه أننا سنقصر في طاعته، وعلم أننا سنأتي معصيته سبحانه تبارك وتعالى، ما أحلمه وأعظمه سبحانه وأرحمه جل وعلا. فقال: فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته، هذا فضل ربنا سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمن جاء يوم القيامة رجحت حسناته وعظمت، وجاء معه من السيئات، فإن كفة الحسنات ستربح بالأخرى يرعاك الله، ستربح بالأخرى يرعاك الله. واعلم أن أعمالك ستوزن، وأن صحائف الأعمال ستوزن، وأنك أيها الكريم ستوزن كذلك. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين البليد، يؤتى بالرجل السمين البليد، قال: فما يزن عند الله جناح بعوضة. فأقبل إلى الله تعالى واعمل من الصالحات. ثم قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى في بيان أن الجزاء من جنس العمل: فمن ثقلت موازينه، قال سبحانه تبارك وتعالى: فهو في عيشة راضية. في آية قال: فأولئك هم المفلحون. في عيشة راضية أي في عيشة هنية في جنة النعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل جنة النعيم، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء سبيله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه وقاتل على طرف إلى يوم الدين، أما بعد. ثم قال ربنا سبحانه: وأما من خفت موازين. خفت أي الموازين، لأن السيئات قد رجحت على الحسنات. سبحان الله، لأن السيئات قد عظمت منه، وأما الحسنات التي ترضي رب الباريات فقد قلت منه. فخفت موازينه أي ميزان الحسنات، وثقلت كفة السيئات تماما. فأمه هاوية، أي أنه يوم القيامة سيقع على أم رأسه في الهاوية ليعالج من عذابها تماما. وقيل: فأمه هاوية أي هي مأواه الأخيرة، لأن العبد يصير إلى أمه تأمل، فالمؤمن يصير إلى أمه وهي الجنة، وهؤلاء يصيرون إلى أمهم وهي ثواب الجحيم، لأنهم عانوا من هذه السيئات تأمل. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. للدلالة على عظيم أمرها يا وعاكم الله. ولهذا قال العلماء: وما أدراك ما هي نار حامية، أي شديدة الحر، عظيمة الشأن يا رعاكم الله. والتمثيل إنما يكون بما يفهم الناس. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هذه النار التي يعرفها الناس مع ما عند الله تعالى من هذا العذاب بالنار التي تكون يوم القيامة. الناس يعرفون حقيقة النار من أنها إذا أظلمت وعظم أمرها فإنها تأتي على الأفضل واليابس، وهم يخافون من أمرها. ولقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النار أنها جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة، لبيان أنها أعظم وأفضل. يا رعاكم الله، إذا كانت هذه النار التي إذا اشتعلت لا تبقي ولا تضر، فكيف بالعذاب في ثواب الجحيم يا رعاكم الله. فالويل عباد الله لمن أضاع عمره وأظهر في حياته واستهان بذنبه حتى وجدها قد تراكمت عليه في ميزانه وأحاطت به من كل جانب. والويل عباد الله لمن استخف بالحسنات حتى وردها الله تبارك وتعالى فكان من المفلسين. نسأل الله السلامة والعافية. ولكم أن تعلموا عباد الله
أن الناس يتفاوتون في العذاب في النار يوم القيامة، فبعض الناس أعظم عذابا وبعض الناس أشد عذابا. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل الناس عذابا فقال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغري بهما دماغه كما يروي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أن يعتقد المرء يتعذب في النار أنه أعظم الناس عذابا وما هو إلا وهو من أهون الناس عذابا يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تكون من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأمة والدنيا لا تساوي نحن أقدامك إليها، فكيف لا تعدو خلفها؟ الدنيا زينة والأسد لا يقرأ على الجية، الدنيا مزاج والآخرة وطن، والأوطان إنما تفرغ في الأوطان، وإذا أردت السعادة فقصر الأمل وقطع عن قلبك حب الدنيا، ولتكن فيما عند الله ولتكن رغبتك فيما عند الله عظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعمل صالح يرضي عنا قبلكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يوفقنا لتوبة صادقة نرجع بها إليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جل وعلا لما يحب ويرضى، ويختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا من إسلام قائمين، اللهم احفظنا من إسلام قائمين، اللهم احفظنا من إسلام من كل جانب، اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما فيه وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الامين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى اثره الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من أبرز ورائد القرآن العظيم تذكير الناس بمآلهم وتذكيرهم بعاقبتهم وتذكير الناس بالآخرة، فذلك هو المقام العظيم. والناس إنما خلقوا للدار الآخرة، وإنما هذه الحياة الدنيا هي دار العمل ودار الابتلاء، فإن عملت صالحا فطوبى لك عند الله تبارك وتعالى، وإن أسأت وقصرت عند الله فبادر بالرجوع إلى الله تعالى قبل أن يفتح الأجل، قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى، فتسوء عاقبتك، والله تعالى المستعان. تذكير الناس بهذا الأصل الأصيل وهذا الأمر العظيم ليستفيق الناس من غفلتهم وليتوبوا إلى بارئهم جل وعلا سبحانه. قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر أيام من الله بهذا القرآن الذي أوحى الله تعالى به إليه، من يخاف عذاب الآخرة ويخاف المقام بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم لا بد لمواعظ القرآن عباد الله أن تعمل معاملها في هذه القلوب، من ردها إلى علام الغيوب وبعثها من جديد، كيما تعبد الله تبارك وتعالى وتحسن في عبادته. يقول السعدي رحمه الله تعالى في تأويل هذه الآية: ألا وهي قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. قال: والتذكير هو تذكير بما تقرى في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، من بغض الشر ومجانبته. وإنما يتذكر بالتذكير من خاص وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فلا. فهذه فائدة تذكيره، إقامة الحجة عليه لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ورحمة الله على علماء الإسلام. يقول أحمد بن حمدان: لا يستعظ لمواعظ القرآن إلا الغائبون على إيمانهم وإسلامهم وعلى كل نفس من أنفاسهم، لأنهم في محل البعد والهلاك. ويقول بعض سلف هذه الأمة يرعاكم الله: من لم يعظه القرآن ولا الشيب فلو تناضعت بين يديه الجبال ما استعاض. نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن عباد الله يمس النفوس إلى الله تبارك وتعالى ويسوقها إلى علام الغيوب. ومن تلك الصور عباد الله التي هي قصيرة وصغيرة من جهة عدد آياتها، وهي مما يحفظه الناس، صورة من تلك الصور، وهي صورة القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هامية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صورة عظيمة تتفطر لسماعها القلوب وتتزلزل لما كتب
تتولده من المعامل هذه الابدان فهي تبذل الناس بذرا وتمنعهم من العيشه الهنيه في هذه الدار لما يعلمون من انهم سينتقلون الى الدار الاخره الى القارعه التي تقرع اسماع الناس من شده همها وما يكون فيها. فالاخره لها اسماء عظيمه وكثيره ومتنوعه بحسب ما تدل عليه القيامه ومن اسمائها القارعه فانها تقرع اسماع الناس وقلوبهم كيما ينتهوا عن غيهم ويرجعوا الى بارئهم جل وعلا. وانت اذا سمعت عبد الله القارعه علمت ان الامر عظيم وان الناس لا بد لهم من وقوف بين يدي الله وان الناس يصيرون الى جنه او الى نار على حسب ما هم عليه من الاعمال. ولم يكتف ربنا سبحانه بهذه العظمه وهذا التعظيم فقال سبحانه جل وعلا من قارعه وهذا فيه تنبيه للغافلين وفيه حشد الهمم الى الله رب العالمين وفيه امر لهذه النفوس اكثر فاكثر حتى تنتهي عن غيها وطغيانها. ولم ينتف ربنا بذلك فقال سبحانه تبارك وتعالى في استفهام عظيم وما ادراك ما القارعه لاذت النفوس وتزلزلت الافئده عباد الله من هذا الاخبار العظيم. فما هي القارعه نسال الله السلامه والعافيه ما هي هذه القارعه التي يؤكد الرب الكريم على عظيم همها؟ قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يكون عباد الله الناس الكافر والمسلم المشرك والموحد جميع من خلق الله تبارك وتعالى يبعثون الى ذلك اليوم العظيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث كالحشره الطائره التي اذا حفر الظلام الدامس سكنت واذا ارسلت نورا هابت اليه وصارت وتفرقت وتبعثرت. تامل هذا حالها. كذلك من عباد الله يخرج الناس من قبورهم وهذا حالهم يتوجهون الى كل جهه وقد حصل لهم من الضعف والذل ما الله تعالى به عليهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث اي الذي تطاير فاختلف في توجهه وسيره واضطرب اضطرابا كثيرا المهم ان يصل الى بنيته وهم ذلك النور الذي قد يظهر وقد يذهب الى حجه احسن الله اليه وبذلك يكون هلاكه لانه انما يطير الى النار فيهلك ويموت. هكذا يخرج الناس وهكذا يبعث الناس لعظيم الموت وعظيم الهول يا وعدكم الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال وما ادراك ما الجبال هذه التي تعاينها وتنظر اليها على خلاف احجامها وطولها وارتفاعها وتكون الجبال في ذلك اليوم العظيم كالعهن المنفوش والعهن يا وعدكم الله والصوف. وقد تعمل المرأة في هذا الصوف فيتطاير الرجيء منه يا معاكم الله فإذا ابتزد عن غيره لعبت به الرياح وطار إلى كل مكان. هذا حال الجبال يا معاكم الله على الرغم من عظمتها وثباتها وارتفاعها وطولها وعرضها هذا هو حالها يوم يبعث الناس. وهذا يكفي في ان تؤم هذه القلوب لعلها من غيوب وان يرجع اصحابها الى الباب سبحانه تبارك وتعالى. فاذا حصل ذلك اليوم يطير الناس الى فريقين عظيمين فريق في الجنه وفريق في السعير. ما هو المعيار يا معاكم الله لهذا الانتقال الى الجنه او الى النار؟ إنه الذي لأجله خلقك الله تبارك وتعالى. المعيار أن تعمل من الصالحات، أن تكون ثابتا على توحيد الله، عاملا بسنة رسول الله، مخلصا لله في الدقيق والجليل من عملك، فإذا جئت بذلك فأنت إلى جنة النعيم. ومن فضل في ذلك وضيع، ومن لم يبال بما ذكر وجاء بما يقابله من الشرور سار إلى هواء الجحيم. ولهذا أخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن مقدمة ذلك النعيم وعن مقدمة ذلك الجحيم، فقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. من ثقلت موازينه لماذا؟ بالعمل الصالح إلى رعاك الله والناس يتفردون في ظاهر هذه الأعمال، ولكن العمل المقصود وما كان لله خالصا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي يفضل عند الله ويشرف عنده سبحانه تبارك وتعالى، هذا هو العمل المعتبر عند ربك سبحانه تبارك وتعالى. ورب عمل دقيق قليل تأمل يكون عند ربك سبحانه من الأعمال المباركة الزكية التي تكون من أثقل الأعمال في الموازين عنده سبحانه تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان عند ربنا الرحمن؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تأمل في هاتين الكلمتين العظيمتين، إنها لا تكلفك جهدا ولا غربة، وليست ثقيلة عليك، ولا تبذل بمالها لأجلها مالا، وهي من أعظم ما يكون لك في موازين الحسنات، وبها تثقل تلك الموازين. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأعمال التي تكون منا لابد أن توضع في الميزان، لابد أن تكون حاضرة يوم القيامة. فمن عمل مثقال ذرة من الحسنات وجدها في كفة الحسنات، ومن عمل مثقال ذرة من السيئات وجدها في كفة السيئات. ومن عظيم فضل الله علينا عباد الله، ان الله تعالى لما قال: فمن ثقلت موازينه، اي ثقلت على غيرها، ما هو هذا الغير؟ انها السيئات. لان الله تعالى علم اننا لن نصل الى درجه الكمال، وعلم سبحانه اننا سنقصر في طاعته، وعلم اننا سنأتي معصيته سبحانه تبارك وتعالى. ما احلمه واعظمه سبحانه وارحمه جل وعلا. فقال: فاما من ثقلت موازينه اي رجحت حسناته على سيئاته، هذا رب ربك سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن جاء يوم القيامه رجحت حسناته وعظمت، وجاء معه من السيئات، فإن كفة الحسنات ستربح بالأخرى يرعاك الله. واعلم أن أعمالك ستوزن، وأن صحائف الأعمال ستوزن، وأنك أيها الكريم ستوزن كذلك. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين البليغ، قال: فما يجد عند الله جناح بعوضه. فأقبل إلى الله تعالى واعمل من الصالحات. ثم قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى في بيان أن الجزاء من جنس العمل: فمن ثقلت موازينه، قال سبحانه تبارك وتعالى: فهو في عيشة راضية. في آية قال: فأولئك هم المفلحون. في عيشة راضية، أي في عيشة هنية في جنة النعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل جنة النعيم. والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء
به تتم الصالحات. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه وقاتل على طرف إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال ربنا سبحانه: وأما من خفت موازينه. خفت أي الموازين، لأن السيئات قد رجحت على الحسنات. سبحان الله، لأن السيئات قد عظمت منه، وأما الحسنات التي ترضي رب الباريات فقد قلت منه. فخفت موازينه أي ميزان الحسنات، وثقلت كفة السيئات تماما. فأمه هاوية، أي أنه يوم القيامة سيقع على أم رأسه في الهاوية ليعالج من عذابها تأمل. وقيل فأمه هاوية أي مأواه الأخير، لأن العبد يصير إلى أمه تأمل، فالمؤمن يصير إلى أمه وهي الجنة، وهؤلاء يصيرون إلى أمهم وهي ثواب الجحيم، لأنهم علموا من هذه السيئات تأمل. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. للدلالة على عظيم أمرها لا وعاكم الله. ولهذا قال العلماء: وما أدراك ما هي نار حامية، أي شديدة الحر، عظيمة الشر يا وعاكم الله. والتمثيل إنما يكون بما يفهم الناس. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هذه النار التي يعرفها الناس مع ما عند الله تعالى من هذا العذاب بالنار التي تكون يوم القيامة. الناس يعرفون حقيقة النار من أنها إذا أظلمت وعظم أمرها فإنها تأتي على الأفضل واليابس، وهم يخافون من أمرها. ولقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النار أنها جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة، لبيان أنها أعظم وأفضل يا معاكم الله. إذا كانت هذه النار التي إذا اشتعلت لا تبقي ولا تضر، فكيف بالعذاب في ثواب الجحيم يا معاكم الله. فالويل عباد الله لمن أضاع عمره وأفضل في حياته واستهان بذنبه حتى وجدها قد تراكمت عليه في ميزانه وأحاطت به من كل جانب. والويل عباد الله لمن استخف بالحسنات حتى وردها الله تبارك وتعالى فكان من المفلسين. نسأل الله السلامة والعافية. ولكم أن تعلموا عباد الله أن الناس يتفاوتون في العذاب في النار يوم القيامة، فبعض الناس أعظم عذابا وبعض الناس أشد عذابا. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا فقال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يرغي بهما دماغه، كما يروي الجرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أن يعتقد من هو يتعذب في النار أنه أعظم الناس عذابا، وما هو إلا وهو من أهون الناس عذابا يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تكون من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأمة والدنيا لا تساوي أهل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا زينة والأسد لا يقرأ على الزينة، الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأرض إنما تمرض في الأوطان، وإذا رمت السعادة فقصر الأمل، وقطع عن قلبك حب الدنيا، ولتكن فيما عند الله ولتكن رغبتك فيما عند الله عظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعمل صالح يرضيه عنا قبل الموت. نسأل الله تبارك وتعالى
أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يوفقنا لتوبة صادقة نرجع بها إليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جل وعلا لما يحب ويرضى، ويختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا من إسلام قائمين، اللهم احفظنا من إسلام قائمين، اللهم احفظنا من إسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الامين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه وقدس اثره الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.